أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار. الرواية الأولى هي صحيحة زرارة، وهذه الصحيحة قد وقع البحث فيها تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما السند فالرواية مضمرة، لأن زرارة قال: قلت له. لم يعين زرارة مرجع الضمير، فيحتمل أن يكون المسؤول غير الإمام، فيكون الإضمار قادح في سند الرواية. وأجابوا عن ذلك بأن الإضمار من أمثال زرارة لا يقدح في الرواية، وزرارة أجل شأنا وأعلى من أن يسأل شخص عادي. زرارة لا يسأل إلا أنه الإمام المعصوم صلوات الله عليه. هذا بالنسبة للإضمار. وأيضا قيل بأن زرارة من جهة أنه مؤمن ومتدين ورجل أنه ثقة، لا ينقل الرواية لغيره من دون أن ينصب قرينة تعين المسؤول. لعله نصب قرينة، نحن لم نعثر على القرينة، لكن أنه الرواة من هذه القرينة التي نصبها زرارة تعين لهم المسؤول. يعني زرارة كان يسأل من من الأئمة. وأيضا من الإشكالات الواردة في السند أن المسؤول لا يعلم هل هو الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، لأن زرارة يروي عن الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام. وهنا جملة من الأعلام الذين قالوا أن الرواية غير مضمرة، مع أن الذي وصل إلينا هكذا قال: قلت له. قلت له يعني إضمار. بعض الأعلام أو جملة من الأعلام قالوا أنها غير مضمرة، وأن المسؤول هو الإمام الباقر عليه السلام، كما نسب ذلك إلى السيد الطباطبائي في الفوائد والمحقق الفاضل النراقي في المستند والوحيد البهبهاني وغيرهم من الأعلام. وأيضا من البعيد جدا أن يذكر هؤلاء الأعلام بأن الرواية غير مضمرة وأن المسؤول هو الإمام الباقر من دون أن يكونوا قد عثروا على أصل من الأصول. يعني القضية ليست هي قضية حدسية أو والعياذ بالله والعياذ بالله أنه شخص يقول من غير دليل، لا. إذا كان أنه النسبة إلى هؤلاء الأعلام كالسيد طباطبائي والنراقي والوحيد البهبهاني وغيرهم، هذا قرينة لدينا على أنهم قد عثروا على أصل عثروا فيه على أن المسؤول هو الإمام الباقر. على كل حال، الرواية تامة السند ولا خدشة فيها. وأهم إشكال كان هو الإضمار، والبعض يبني على أنه هناك مضمرات مثل مضمرة ابن أبي عمير أو زرارة وأمثال هؤلاء الأعلام، إضمارهم لا يقدح في الرواية. لماذا؟ لأنه نقطع يقينا بأنهم لا يسألون أشخاص عاديين، وإنما يسألون في المسائل التي تعرض لهم، يسألون الإمام المعصوم عليه السلام. إذن هذه هي المناقشة السندية. وأما المناقشة في الدلالة، هذه الرواية فيها مناقشات كثيرة في الدلالة المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر أهم المناقشات وترك بعض المناقشات إلى موضع قريب إن شاء الله سنتعرض له في آخر الأخبار. المهم أن ننظر إلى فقرات الرواية ونفهم الرواية، فهم الرواية مهم جدا لمعرفة ما هو المستفاد وكيف نستظهر أنه المعنى من الرواية. الرواية فيها فقرتين، الفقرة الأولى هكذا، أنه نعم الفقرة الأولى الرواية هكذا في الصفحة، نعم إيه صحيح. قال زرارة: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ زين، هذا السؤال واضح أنه عن الشبهة المفهومية، هنا سؤال عن شبهة مفهومية ترجع إلى شبهة حكمية. الراوي يعلم بأن الوضوء، بأن النوم ناقض للوضوء، عن ماذا يسأل؟ يعني لنفرض أنه زرارة، زرارة يعلم بأن النوم ناقض للوضوء، لكنه عن ماذا يسأل؟ يسأل عن مراتب النوم التي فيها مراتب كثيرة، من هذه المراتب الخفقة والخفقتان، غفوة، أو أنه برأسه مثلا يميل برأسه يقولون خفقة أو خفقتان. إذن هو يسأل عن مفهوم النوم الناقض. طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن زرارة لا يعلم ما هو مفهوم النوم الناقض، يعني مفهوم النوم الناقض مجمل عند زرارة ومردد بين الأقل والأكثر. يعلم بأنه النوم هذا الذي هو في المرتبة العليا ناقض للوضوء، هذا يعلم به، لكنه يريد أن يرى باقي المراتب. فإذا هو لا يعلم بأن الخفق والخفقتان هل هما من النوم الناقض للوضوء أم لا. الشبهة هنا، السؤال عن الشبهة المفهومية. الإمام عليه السلام أجابه: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. يعني الإمام رفع الشبهة وقال له بأن الخفقة والخفقتان أو الخفقتين خارجتان عن مفهوم النوم الناقض للوضوء، ما يضر، خفقة وخفقتين ليس من النوم الناقض في الوضوء. هذه الفقرة لا ارتباط لها بالاستصحاب. طيب الفقرة الثانية هكذا: قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. طيب زرارة كما قلنا يعلم حكم النوم وأنه ناقض للوضوء، ولكنه في هذا السؤال يريد أن يعرف ماذا لو عرضت له حالة بحيث لا يرى شيئا ولا يسمع في تلك الحالة، يعني لا يرى شيء ولا يسمع شيء في تلك الحالة، هل هذا مصداق للنوم الناقض للوضوء أم لا؟ السؤال هنا الشبهة موضوعية كما سأبين الآن كيف. طيب نعيد الفقرة، أنه هكذا: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. الإمام عليه السلام أجاب قال: لا، يعني لا يجب عليه شيء حتى يستيقن أنه نام، يعني إذا استيقن أنه نام يجب عليه الوضوء، ويكون حينئذ مصداقا للنوم الناقض للوضوء. ثم قال: حتى يجيء من ذلك أمر بين، زين، هذا كله واضح. وإلا من هنا لابد أن نلتفت إلى العبارة وإلا، فإنه على يقين من وضوءه، يعني أعطى قاعدة بقوله أنه، طبعا هو أعطى قاعدة هكذا القاعدة، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر، القاعدة العامة. هذه الفقرة الثانية تدل على حجية الاستصحاب، لكن في موردها، المورد ماذا قلنا؟ قلنا في الشبهة الموضوعية، فيكون مورد هذه الفقرة الثانية التي سنستدل بها على حجية الاستصحاب بحسب الظاهر تكون مختصة بالشبهات الموضوعية، فتكون الصحيحة غير شاملة للشبهة الحكمية. المهم نحن لدينا والفقيه والعالم وأنتم أيضا، المهم لديكم هو الشبهات الحكمية. نحن نريد في الشبهة الحكمية أن نقول بأن الاستصحاب حجة. إذن هنا هل الصحيحة تدل على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة أم لا؟ لو لاحظنا أمور في الرواية، الأمر الأول اللي أنا وقفت عنده وكنت راح أشرح بس أخرته إلى هذا الموضع أفضل، هذه العبارة وإلا فإنه على يقين من وضوءه، هذا الأمر الأول. زين، المقدر في وإلا شنو؟ المقدر هكذا، يعني وإن لم يستيقن بأنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا هو المقدر. زين، هذا المقدر معلل بماذا؟ فإنه على يقين من وضوءه. إذن عندنا أمرين، قولين، القول الأول وإلا فإنه على يقين من وضوءه، وإلا هذه بوحدها تحتاج إلى بيان، الثاني فإنه على يقين من وضوءه، هذا تعليل لعدم وجوب الوضوء عليه. لو لاحظنا هذين الأمرين نجد أن الجزاء اللي هو نقول عنه الجواب في الشرطية، شنو هو الجزاء؟ هو هكذا، فإن لم يستيقن بأنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا الجزاء حذف بقوله وإلا، وأقيم التعليل. الآن أقيم أم لم يقم سأبين، بس بحسب الظاهر، ظاهر الرواية أن التعليل قد أقيم مكان الجزاء، والتعليل هو فإنه على يقين من وضوءه. طيب، هذا حيث أنه خلاف الظاهر وخلاف الأصل، أي أصل؟ يعني الحذف خلاف الأصل، لا موجب له ولا داعي له. المصنف كما سنذكر يقول إن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه هو الجزاء. يعني تارة نقول أن الجزاء محذوف، وأخرى نقول أنه لا، هذه العبارة فإنه على يقين من وضوءه هو الجزاء، فيكون قوله هكذا إن كان هو الجزاء كما يقول المصنف رحمه الله، فإنه على يقين من وضوءه، هذه الصغرى. لماذا؟ توطئ للكبرى التي ستأتي، وهي ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر. الشيخ الأعظم رحمه الله، طبعا المحقق الخراساني الأخند أيضا، ذكروا ثلاث احتمالات، والمحقق الأصفهاني أيضا أضاف احتمال رابع. شنو هي الاحتمالات؟ الأول، الاحتمال الأول أن الجزاء محذوف كما قلنا، كما قال الشيخ الأنصاري طبعا، الجزاء محذوف وأقيم التعليل. تعليل شنو هو؟ فإنه على يقين من وضوءه. مقام الجزاء شنو هو؟ الجزاء اللي محذوف وهو عدم وجوب الوضوء مع عدم اليقين بالنوم. يعني هكذا لا يجب الوضوء إنزين عند عدم اليقين بالنوم لأنه على يقين من الوضوء، يصير العبارة هكذا. فإذا يكون الجزاء محذوف والتعليل قام مقام الجزاء. الاحتمال الثاني أن كما ذكر المصنف أن الجزاء هو نفس التعليل. الاحتمال الثالث أن التعليل توطئ وتمهيد للجزاء. وين الجزاء؟ ولا ينقض اليقين بالشك. يعني إذن الاحتمالات، أين الجزاء؟ هل الجزاء محذوفون؟ هل هو نفس فإنه على يقين من وضوئه؟ هل الجزاء شيء آخر ولا ينقض اليقين بالشك كما قلنا في الاحتمال الثالث؟ وهناك احتمال رابع ذكره المحقق الأصفهاني طبعا. على كل حال وعلى كل احتمال يستفاد من هذه الفقرة الثانية قاعدة الاستصحاب لكن في موردها. الآن شلون؟ أنه راح نخرج من هذا المأزق ونحن نريد أن نستدل بالصحيحة على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة، مو أنه في الشبهة الموضوعية أو أنه الاستصحاب مثلا حجة في باب الوضوء كما سأبين. هذا لا يفيدنا، وإن كان يفيد في الجملة، لكن نحن بصدد إقامة الدليل على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم أيضا رضوان الله تعالى عليه، وهذه المناقشة بهذه الكيفية: تمامية الاستدلال بهذه الفقرة الثانية على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة تتوقف على أمرين. الأمر الأول أن تكون اللام في قوله اليقين للجنس. الأمر الآخر أن يكون المراد من قوله فإنه على يقين من وضوئه مطلق اليقين. يعني هكذا يكون المعنى: لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين. لو استطعنا أن نثبت ذلك تكون الصحيحة دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا. ولكن ماذا لو كانت اللام للعهد والإشارة إلى اليقين بالوضوء كما هو الظاهر؟ الآن لو تقرون العبارة زين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، يعني المذكور اليقين المتقدم، مثل اشتريت فرسا وبعت الفرس. ما حد يقول هذه للجنس، يقول هذه للعهد الذكري مذكور. وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، هذا المتقدم زين، عهد ذكري بالشك، أيضا الشك أيضا متقدم أبدا. فإذا لو كانت هذه اللام للعهد والإشارة إلى اليقين بالوضوء، على هذا يكون التعليل فقط وفقط مختصا بباب الوضوء. الحاصل في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، وقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، ثلاث تقريبات. شوفوا القول الثاني ولا ينقض اليقين بالشك، يعني في لامين، لام دخلت على اليقين ولام دخلت على الشك. هل هذه اللام الذي دخلت على اليقين واللام الذي دخلت على الشك للعهد الذكري؟ زين، هنا ثلاثة تقريبات في هالمسألة. الأول أن تكون اللام في قوله اليقين وفي قوله الشك للعهد الذكري، يعني المراد اليقين بالوضوء والشك في النوم، فتكون الصحيحة دليلا على حجية الاستصحاب في خصوص مورد الرواية، ولا تكون الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة. ما يستفاد منها إذا كانت اللام للعهد الذكري. التقريب الثاني هكذا قالوا، قالوا بأن اللام في اليقين للعهد الذكري واللام في الشكل الجنس، يعني أي المراد اليقين بالوضوء والشك، يعني شنو المراد من الشك؟ هو مطلق الشك الناقض. ليش؟ بأي دليل؟ بهذا الدليل للقطع، يعني لدينا قطع بعدم دخل خصوصية النوم في الحكم بعدم وجوب الوضوء. يعني أحيانا نحن عندما نلغي الخصوصية، صحيح قد يقول قائل أن إلغاء الخصوصية يفتقر إلى علم الغيب، نقول صحيح، لكن أحيانا يحصل لنا القطع بأنه لا خصوصية لهذا الشيء، مثلا النوم لا خصوصية له إلا لكونه ناقض، فإذا نحن نقطع بأن النوم لا خصوصية له ولا دخل له في الحكم، يعني بعنوان نومين بعدم وجوب الوضوء، بل كل ناقض إذا الإنسان شك فيه فإنه لا ينقض ذلك الوضوء لأجل الشك فيه أنه حدوث ناقض أو حدوث رافع لهذه الطهارة المسمات بالوضوء. انزل. لو قلنا على التقريب الثاني بأن اللام، الألف واللام في اليقين للعهد الذكري واللام في الشك للجنس، طبعا الصحيحة راح تكون قاعدة كلية في باب الوضوء، في باب الوضوء نقول في جميع النواقض إذا كنت على يقين بالوضوء، طبعا هنا يمكن إلغاء خصوصية الوضوء على بحث، أنا ما أبي أتوسع في البحث، أنه الوضوء ليست له خصوصية إلا الطهارة، فكما سأبين إن شاء الله أشير إلى ذلك في موضع من المواضع، الآن أشوف مكان يناسب الإشارة إلى مسألة إلغاء خصوصية الوضوء أيضا، كما ألغينا خصوصية أنه النوم نلغي خصوصية الوضوء كما سأبين. إذن على التقريب الثاني تكون الصحيحة قاعدة كلية لكن في باب الوضوء فقط. زين، التقريب الثالث هو المهم، أن يكون المراد من اللام في اليقين للجنس. يعني شنو للجنس؟ يعني يكون المراد من اليقين هو مطلق اليقين، لا خصوص اليقين بالوضوء، هكذا يكون المعنى، أن مطلق اليقين وأي يقين كان متى ما تحقق اليقين بقطع النظر عن متعلق اليقين، زين، تعلق بشيء أي شيء كان مع قطع النظر عن أنه خصوصية المتعلق أيضا، ليس لك أن تنقضه بالشك، كل يعني هكذا سيصبح قاعدة كبرى كلية مضروبة، أنه غير ناظر إلى أي شيء، تقول اليقين متى ما تحقق، زين، وأنه كنت متيقنا بأنه هناك شيء قد تعلق به اليقين، ليس لك أن تنقض ذلك اليقين بأي شك كان، فيكون الألف واللام للجنس، وعلى هذا تكون الصحيحة قاعدة كلية جارية في جميع أبواب الفقه. طيب هذه التقريبات الثلاثة اللي بيناها، للام للعهد الذكري، هل هي للجنس، هل نفصل بين اللام التي في اليقين فنقول هي للعهد الذكري واللام الموجودة في الشك نقول هي للجنس، هذا كله يحتاج إلى دليل، مو تفصيل على كيفنا، زين، مو الإنسان أنه على كيف يحط الاحتمال ويقول هذا الاحتمال يعجبني، لا، لابد أن تأتي. لذلك العلماء رضوان الله تعالى عليه ذكروا وجوه وقرائن وأدلة كثيرة. أنا أذكر أهم هذه القرائن على نحو الإجمال. البعض قال نتمسك بماذا؟ بالتعليل. تذكرون أنا كنت دائما أقول بأن التعليل يعمم ويخصص. هذا التعليل الوارد في الرواية ظاهر في العموم. شلون ظاهر في العموم؟ نحن هنا مناسبة أن أبين هنا، نعم أعتقد أنه مناسب أن أبين. كما أنا ذكرت قبل قليل، نحن تعدينا عن الشك في النوم إلى غيره من النواقض. قلنا مطلق الشك، مطلق الشك في الناقض، سواء كان الناقض نوم أو خروج بول أو إلى آخره من نواقض الوضوء، تعدينا. طيب هنا أيضا نتعدى عن الوضوء إلى غيره. ظاهر أنه التعليل ظاهر في ماذا؟ في العموم. لو تمسكنا بهذه القرينة وصحت كما هي صحيحة، لأنه هذا القول طبعا هو لبعض العلماء، لكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه تمسك بأنه هذا، يعني الدليل للسيد الخوي في هالرواية هو هذا الدليل الذي أنا أذكره الآن، وهو أن التعليل ظاهر في العموم. إذا كان ظاهر في العموم فيكون راجع إلى قاعدة كلية. شنو هذه القاعدة؟ القاعدة هكذا: عدم نقض الأمر المبرم اللي هو اليقين بالأمر غير المبرم وهو الشك مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني نحن ألغينا الخصوصيات الموجودة في الرواية وتمسكنا بأنه عموم التعليل، لنقول أنه التعليل فإنه على يقين من وضوئه، هذا لا خصوصية له الوضوء، فإنه على يقين من وضوء، يعني فإنه على يقين مطلقا، ما في خصوصية، لأنه نحن تعدينا. أنا كما ذكرت قاعد أكرر ليش حتى يتضح أنه كيف يكون ظاهر أنه التعليل، عفوا، كيف يكون التعليل ظاهر في العموم؟ فإنه على يقين من وضوئه، نقول لا خصوصية للوضوء، فإنه على يقين، كأنه يقول متى ما كنت على يقين، متى ما كان هناك أمر مبرم ليس لك أن تنقض هذا الأمر المبرم بالأمر غير المبرم، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. شفت شلون؟ فبالتالي القاعدة الآن صارت واضحة، قاعدة كلية تفيد أنه ليس لك، حتى في غير الشرعيات، ليس لك أن تنقض الأمر المبرم بالأمر غير المبرم. زين، هذا أنه البعض قال هكذا، البعض تمسك بأن الأصل في اللام هو الجنس، والحمل على العهد يحتاج إلى قرينة. هذا طبعا في أنه كلام طويل هنا، وأنه العهد واضح، يعني لأنه أنا كما ذكرت، شوفوا تقرون الرواية سيتضح العهد، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، ظاهر في العهد أصلا. ما يمكن أن نقول هنا أن القاعدة الأولية تقتضي اللام فيحمل هذا، لأنه اليقين قد تقدم، واليقين مثل أنه اشتريت فرسا وبعت الفرس. أي فرس؟ الفرس المتقدم طبعا، مو بعت الفرس مطلق الفرس، هذا لا نقبله وإن كان قد صدر من العظماء من القوم. المصنف استند إلى قرينة في بادئ الأمر، إلى قرينة أبدا ولا ينقض اليقين بالشك أبدا أولا، ثم استند إلى قرينية مناسبة الحكم والموضوع كما سنبين أثناء التطبيق. نطبق هذا المقدار من البحث. قال رحمه الله: الدليل الرابع الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل. لماذا؟ لأنه تقدم أنه لم يتم لدينا، هناك مناقشات في حكم العقل، مناقشات في الإجماع، في البناء العقلائي. العمدة في إثبات حجية الاستصحاب هي الأخبار، وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد. هذا دفع دخل. قد يقول قائل: هي أخبار آحاد وخبر الواحد أنه ليس حجة، كما ذكرنا قول هناك في حجية خبر الواحد، وهذا القول كان منسوب إلى السيد المرتضى أنه كان يقول أن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا كان محفوفا بالقرائن، والبعض أنكر حجية خبر الواحد. مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله، الشيخ الأنصاري شكك فيه، ماذا قال؟ هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، يعني الروايات الصحيحة مو ظاهرة، وعدم صحة الظاهر منها، والظاهر منها مخدوش السند، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره. الشيخ الأنصاري اعتمد على الأخبار، وقد عقب هذا الكلام بقوله: فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد. ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. على كل حال فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة فنقول: واحد، صحيحة زرارة الأولى، وهي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار. والوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. شوفوا لما تقرون تطمئنون بأن هذا كلام الإمام. أصلا طريقة الرواية يتبين بأن زرارة يسأل الإمام، ما يسأل شخص عادي، لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي، مو فقط العلامة الطباطبائي، أنا ذكرت الوحيد البهبهاني وأنه صاحب المستند المحق النراقي وغيرهم، أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام. طيب، قال زرارة: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. نامت العين والأذن يعني معا، ولم يذكر القلب. هناك نكتة أدبية في عدم ذكر القلب، لأنه تقدم: لا ينام القلب والأذن، ثم فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. لا داعي للتطويل في مثل هذه النكات الأدبية في الرواية. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا. لا يعني شنو؟ يعني لا يجب عليه شيء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. ونذكر في هذه الصحيحة بحثين: الأول في فقهها، يعني في فقه الرواية، ولا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية، أنا قلت شبهة مفهومية راجعة إلى شبهة حكمية، لغرض معرفة سعة موضوع النوم، لأن النوم له مراتب كثيرة، فيريد السائل وهو زرارة أن يعرف أنه مفهوم النوم الناقض من جهة كونه ناقضا للوضوء، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم، فينحصر أن يكون مراده يعني، والجواب قرين على ذلك أيضا، شنو ينحصر أن يكون المراد هو السؤال عن شمول النوم الناقض، هو ما قاعد يسأل عن مفهوم النوم بلا صفة، هو يريد أن يعرف النوم الناقض ما هو، عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف من حيث الشدة والضعف ومنه الخفقة والخفقتان، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض، يعني الإمام عرف أن زرارة يريد أن يعرف ماذا، ما هو النوم الناقض، هو يعرف معنى النوم ويعرف بأنه النوم ينقض الوضوء، لكن له مراتب، يريد أن يعرف هذه المراتب، فالخفقة والخفقتان هي أدنى مراتب النوم الناقض في ذهن زرارة، الإمام قال له لا، هذه مو أدنى المراتب، أصلا الخفقة والخفقتان ليست من النوم ناقض، مع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن معان، يعني الخفقة والخفقتان أصلا ليستا من مصاديق النوم الناقض، أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا للوضوء. طيب هذا ما له ارتباط بالاستصحاب، مجرد بيان لفقه الرواية. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب، لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك في جنبه، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض، ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب كما قلنا لا يجري إلا عند الشك في الحكم الواقعي، ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه أخرى، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول، هذا كله واضح بيناه في الشرح، وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي، إذا كان فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية كما بينا بالقرائن المتقدمة، أصلا في الفقرة الثانية لا يأتي في ذهن أحد أن هنا الشبهة شبهة ماذا؟ مفهومية راجعة إلى شبهة حكمية، هنا الشبهة موضوعية من قرينة الجواب مال الإمام، فيقال حينئذ زين لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، نحن لو حصرنا الفقرة الثانية بالشبهة الموضوعية وقلنا أنه هنا نقول بحجية الاستصحاب، ما يفيدنا بشيء. الفقيه عن ماذا يبحث؟ يريد أن يرفع الشبهات الحكمية، الشبهة الموضوعية، لأجل اشتباه الأمور الخارجية، هذه مو وظيفة الفقيه. فإذن لا يفيدنا شيء. يعني لو أتى شخص، إن شاء الله أنتم في المستقبل علماء، وتيون تخربون الاستصحاب بالمرة، تقولون لا، نحن لا نقبل أن هذه الرواية تدل على قاعدة عامة وهي مختصة بموردها، وموردها الشبهة الموضوعية بقرينة جواب الإمام صلوات الله عليه، فهي غير ناظرة إلى ماذا؟ شبهة مفهومية حكمية. وإذا كانت غير ناظرة فتقع هذه الرواية من أيدينا ولا تنفعنا بشيء. الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن. هذا كله ترى مر عليكم في الإطلاق في مقام التخاطب، وقد تقدم في الجزء الأول أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرينية، لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. هذا كله مر عليكم، وإن شاء الله أنتم متوجهين إلى هذا الكلام، لأن نشرح هذا الكلام لابد أن نعيد الأبحاث السابقة. نعم، الآن يريد أن يدافع ويتمسك بقرينة. نعم، قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا القرين اللي تقولون بأنه قدر متيقن في مقام التخاطب ما تمنع من العموم والإطلاق. لماذا؟ لأن كلمة أبدا لها قوة تمنع من أن يكون هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق والعموم، بل هي أقوى من هذا القدر المتيقن. فبالتالي بهذه القرينة نستفيد العموم والإطلاق. لهذا قال: فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه، مهما كان متعلقه وفي أي مورد كان، لا ينقض بالشك أبدا. هذا عموم. انزين، طيب، هذا البحث الآن انتهينا منه. البحث الثاني هذا فقه الرواية، يعني الفقرة الأولى والفقرة الثانية. البحث الثاني في دلالتها على الاستصحاب، وهذا هو المهم. قال: الثاني في دلالة الصحيحة على الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها، أن قوله عليه السلام: فإنه على يقين من وضوئه، جملة خبرية هي جواب للشرط. ومعنى هذه الجملة الشرطية أنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه، أي أنه لم يحصل ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم. لا بد أن يكون هناك يقين بالنوم كي يرتفع اليقين بالوضوء، أما إذا لم يكن هناك يقين بالنوم فلا يرتفع اليقين بالوضوء. وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين، وإنما الذي يرفعه اليقين بالنوم. ما الذي يرفع اليقين؟ الذي يرفعه اليقين بالنوم. الشك لا يرفع اليقين بالوضوء، وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه، ليقول ثانيا أنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذا اليقين، إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود. والشك بما هو شك ما الذي يجعلنا نرفع اليد عن اليقين ويتزلزل اليقين؟ ليس هو إلا الشك الموجود، والشك بما هو شك لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين، وإنما ينقض اليقين، وإنما ينقض اليقين اليقين لا غير. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.